فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبين يدي الجواب على الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى، أود أن أذكر نفسي وعموم المسلمين والمسلمات أنه قد شاع بين شرائح متعددة في المجتمع المسلم الحلف بغير الله، فمنهم من يقول النبي واللي يقولوا شرفي ورحمة أمي وغلاوتك عندي وسر بركة الختمة ومية الطهرة والعشرة دغلا حياة عيالي وشنبي والكعبة والسلطان إلى غير ذلك مما يقوله الناس في الأسواق والشوارع والبيوتات ومواقف السيارات والحافلات. وكل هذا لا يجوز. لماذا؟ أولا، اليمين لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. ثانيا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يحلف يقول ومقلب القلوب، أو يقول فوالذي نفسي بيده، يعني كان يحلف باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بالطواغي، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. هذا في الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في سنن الترمذي عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بالأمانة فليس منا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. فيا أيها المبارك، اعلم رحمني الله وإياك، لو حدث عندك سبق لسان وحلفت بغير الله فعليك أن تقول لا إله إلا الله. طب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. وجل الناس لن يقولوا تعالى أقامرك، ما لا يقولوا إيه؟ يقولوا تعالى نلعب دور كرشينة ولا بصرة ولا مش عارف إيه، واللي يغلب يجيب لي للآخر بارد أو يجيب له طعام يقولوا عليه سندوتشات. أي نعم، أيوة، هذا قمار. لو قالوا كده يبقى ده قمار الذي حرمه الله تبارك وتعالى. فانتبه بارك الله فيك. فمن قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. أي نعم. وكما ذكرت لحضراتكم أن اليمين يكون باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. طيب، يقول هنا السؤال بينها وبين الكلية 3 ساعات بالمواصلات في الكلية، دخلت المسجد تقول وزميلتي صلينا وخرجنا، وهي في الطريق إلى المنزل بعدما قطعت مسافة كبيرة في العودة اكتشفت أنها ترتدي حذاء أكرمكم الله يشبه حذائها، لكن ليس هو أبدلته الخطأ. يعني بتقول يعني هل هي ملزمة أن ترده؟ الجواب نعم، خرجوا من المسجد لبسوا الحذاء لم يتعمدوا أخذ حذاء آخر، لكن ده اللي حصل، فترجع وتأخذ حذاء وتترك هذا الحذاء. أي نعم. طب افرض رجعت لقيت الناس انصرفوا، تأتي في يوم آخر إن شاء الله حتى إيه يرد الحق إلى أصحاب الحق. نعم. إلا إذا كان حذاؤها أغلى من الحذاء التي أخذت، وهي قالت خلاص سمحت خلاص. أين؟ طيب الله المستعان، هل يجوز يعني جمع المال لحالة من الحالات، هل ممكن نوجه إلى طريق آخر؟ لا، الحالة التي جمع لها يوجه لها، أما طريق آخر يحتاج إلى استئذان ممن تبرع بارك الله فيك. أي نعم. أخت من الأخوات ذهبت المسجد تصلي وهي خارجة لبست حذاء عزكم الله غير حذائها، وبعدما مشت مسافة نظرت في الحذاء فعرفت أنه ليس حذاؤها، فبتقول ماذا أفعل؟ يعني ما في، ترجع المسجد وترد الحذاء مكانه وتاخذ حذائك. طب لو افترضنا جدلا أنها ذهبت فوجدت الناس قد انصرفنا، يعني النساء انصرفنا، تعمل إيه؟ إذا استطاعت أن تعاود في يوم ثاني يعني حتى لعلها تجد حذاءها وتترك الحذاء التي أخذته وتأخذ حذاءها. أين؟ إلا إذا كان حذاؤها أغلى من الحذاء التي أخذته وهي سامحت، فهذا إيه؟ حينئذ يكون لا بأس بالأمر. أما إذا كان حذاؤها دون الحذاء الذي تركته فهذا فيه شيء من الحرج، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، امرأة تقول أنا متزوجة من 14 سنة ولدي 3 أولاد، ولكن دائما على خلاف مع زوجي ولم يوجد بيننا تفاهم، وتركت البيت كثيرا وطلبت الطلاق أكثر من مرة، وحدث أن تعرفت على شخص وأحببته، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونريد الزواج من بعض، فهل إذا طلبت الطلاق أكون ظالما لزوجي؟ فلم أعد أطيقه ولا غير، وأنا غير قادرة أن أنسى الأذى النفسي الذي سببه لي، وحاولت أن أغير فيه لكن بدون جدول. الجواب بحول الملك الوهاب، ارتباطك بذكر آخر وأنت على ذمة رجل لا شك أن هذه مصيبة وأمر من الكبائر، ده رقم واحد. أين نحن من قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ أين نحن من قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن؟ أين نحن من قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع رجل وامرأة ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فأنت على ذمة رجل وتتعرفين على آخر ويكون لك علاقة به، هذا أمر من الكبائر، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. طب هذا أولا. الآن هي بتقول هل أكون ظالما؟ أنت ظالمة لنفسك في هذا الفعل، وقد ظلمت هذا الرجل أيضا الذي هو زوجك. والآن إذا أنت طلبت الطلاق وانتهت العدة بتاعك عدتك وأراد هذا الرجل أن يتقدم إليك، فنسأل الله تعالى أن يتوب علي وعليكم. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، لأن علاج الأمر الوقتي أن أنت رقم واحد تتوبي إلى الله عز وجل، أي نعم، وتحسني إلى هذا الزوج، فإن كنت غير مطيقة أن أنت تكملي معاه استسمحي واطلب منه الطلاق، وإلا فالخلع، ثم بعد ذلك إذا انتهت العدة تزوجت هذا العشيق والعياذ بالله، ولكن لا يجوز أن تتزوجيه إلا بعدما يتوبه إلى الله وتتوبين أنت إلى الله تبارك وتعالى. أي نعم، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، أن هذا من الغدر والخيانة التي حدثت منك تجاه هذا الرجل وحدثت من هذا الأثيم، والله أعلم. هذا سائل يقول أريد، سائلة تقول أريد ترك التعليم وأخرج من الثانوية وأتزوج وأقر في بيتي بسبب أن التعليم هدر لوقتي وجهدي، ولكن أهلي يخوفونني من ناحية أنه ممكن يحدث انفصال أو يموت زوجي ولن أجد من يصرف علي، فهل علي الإكمال لهذه الأسباب أم أختار الزواج؟ والله يا بنتي أنا أرشح لك الزواج، أرشح لك الزواج يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لو جاء أي وقاية. فأنت تزوجي لتغضي بصرك وتحفظي فرجك وترزقي بولد يوحد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويركع ويسجد لله ذكرا كان أنثى، فهذا خير عظيم. أما قضية الرزق فإن الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وبعدين أنت الآن يا بنت يعني الشباب ربما كثير منهم لا يجد عملا، النساء هي اللي تجد عمل. على كل حال إن تزوجت وأردت أن تكمل تعليم بعد ذلك ما المانع، الأمور ميسورة إن شاء الله أن أنت تكملي، ونسأل الله ألا يحوجك إلى هذه الأشياء وأن يبارك لك في الزوج الذي سيتقدم لك ويتقي الله فيك وأنت تتقي الله فيه وتتعاونان على البر والتقوى بإذن الله عز وجل. لكن الذي أريد أن أطمئنك عليه أن أجل الإنسان ورزقه وعمله وشقي هو أو سعيد دون ذلك هو في بطن أمه 4 أشهر. ولذلك هناك رجل أعرابي بيقولوا له أن في غلاء شديد جدا، قال والله لو حبيت الشعير بدينار، لو حبت الشعير بدينار سأعبد ربي كما أمرني وهو سيرزقني كما وعدني، سأعبد ربي كما أمرني وسيرزقني كما وعدني. أي نعم، ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أيوة طيب، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، والله أعلم. طيب، وأنت لا يخفاك يا بنتي قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي نعم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقول طلبت من صديقتي شراء شيء ما واشترت لي إياه، وعندما سألتها عن ثمنه رفضت ذكر الثمن وقالت إنه هدية، وأنا انحركت منها فأقسمت أن هذا الشيء لن يدخل بيتي قبل أن تأخذ ثمنه، فأصرت وقالت لي المرة القادمة لو طلبت نفس الشيء سوف أخذ ثمنه، وحتى لا تحدث مشكلة قبلت وقررت في نفسي أن أجاملها بمبلغ قريب من ثمن هذه السلعة التي رفضت قبول ثمنها، خاصة أن لدي ظروف قريبة تستحق المجاملة، فهل هذا يكفي لحفظ اليمين أم أنه لابد من الكفارة؟ لا، لابد من الكفارة. أي نعم، ولكن أنا أذكرك بالحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكما تعلمين أن الله تعالى بين في سورة المائدة فيما يتعلق بكفارة اليمين، فقال عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم الأكارم. وعلى كل حال فاصل وسنواصل فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدنا إليكم بتوفيق الله وحوله، والعود أحمد بإذن الله تعالى. هذه سائلة كريمة تقول: والدتي وجدت في الشارع مبلغ 185 جنيه، ومن الصعب عليها معرفة صاحب المال، فكيف تتصرف؟ هي وجدت في الشارع، تكتب ورقة بخط كبير: عندي مبلغ من المال، فمن كان له فليتصل بهذا الهاتف على أن يذكر علامات المبلغ. أين؟ مثلا المبلغ، مثلا ورقة 100، ورقة 50، و35 جنيه 20 و15. فواحد يتصل يقول: المبلغ اللي عندك تبعي. نقول: ما هي علاماته؟ فإن ذكر علاماته أعطيناه إياه، وإذا لم يذكر علاماته لا يعطى إياه. أيوة، فهذا يبقى عندها لمدة سنة، فإن عرف صاحبه ورجع الحمد لله، وإلا فلا التصرف فيه بعد سنة كاملة. فإذا ظهر صاحب المال بعد 5 سنين أو أكثر أو أقل يرد إليه المال، وإذا لم يظهر فهو لها هذا المال، وهذا يسمى لقطة، والله أعلم. هذا يقول: ما حكم التقدم لوظيفة حكومية باستعمال الرشوة، علما أن الوظيفة لا يتم القبول بها إلا بهذه الطريقة وهي المتاحة لي بعد التخرج؟ الله يا أخي، أنت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الراشي والمرتشي، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، فلا تصل إلى ما أحل الله بما حرم الله، فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والله أعلم. نعم. وهذا يقول: ما حكم طباعة الكتب المدرسية الخارجية مثل سلاح التلميذ وغيره للاستعمال الشخصي وليس للتجارة بسبب غلو أسعارها بشكل مبالغ؟ يا أخي، اللي سوى الملخص ده بذل فيه زبدة علمه وجهده العلمي، ولا يسمح لأحد أن يطبعه إلا بإذن منه، فالتزم بذلك، لأن كما أن هناك سرقة للمال أو للأشياء، في سرقات علمية، في سرقات علمية. أيوة، فلا تفعل سلمك الله، ونسأل الله أن يرزقك. طيب، هل دخول الحمام أعزكم الله لجلب غرض من داخل الحمام ينقض الوضوء؟ لا، يعني حد دخل الحمام يأتي من ملابس ليضعها في الغسالة لا ينقض الوضوء، دخل يضع صابونة أو يسموه بالعجمية هذا شاور ولا شامبو ولا كذا، ما في هذا، لا ينقض الوضوء، هذا ليس من نواقض الوضوء. أين نواقض الوضوء؟ ما خرج من السبيلين، ليأخذ من القبل أو من الضبر. من القبل زي المذي الوادي البول الدم، أو من الضبر كفساء أو ضراط أو غائط أو دم. وكذلك بارك الله فيك النوم على غير هيئة المتمكن، أي نعم، وزوال العقل بسكر أو مرض، وبارك الله فيك زوال العقل بسكر أو مرض، أي نعم، والنوم على غير هيئة المتمكن وما يخرج من السبيلين، وكذلك مس العورة بشهوة وبدون حائل، وكذلك أكل لحم الإبل. هذا الذي سردته على مسامعكم نواقض الوضوء. نواقض الوضوء: واحد، ما خرج من السبيلين. اثنين، النوم على غير هيئة المتمكن، يعني النوم الذي يتسبب في زوال الشعور، يعني زوال إيه؟ الشعور، لا يشعر بما يدور حوله. هذا النوم هو الناقض الوضوء، حتى لو نام وهو جالس متمكن. هناك من العلماء من قال أن هذا ينقض الوضوء، لكن مدار الأمر النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. يبقى أول حاجة في ناقض الوضوء إيه؟ ما خرج من السبيلين. طب الشيء الثاني النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. الشيء الثالث لمس العورة بشهوة وبدون حائل. طب الشيء الرابع زوال العقل بسكر أو مرض. طب الشيء الخامس أكل لحم الإبل على الراجح. دي اسمها نواقض إيه؟ اسمها نواقض الوضوء. أما دخول الحمام لإحضار شيء أو وضع شيء هذا لا ينقض الوضوء، والله أعلم. بيقول أم كبر سن ابنتها فزوجتها لرجل لا يصلي ويسب الدين، أعوذ بالله، من 10 سنوات، وكمان فقير ومتكبر على ذكر، والأم ماتت، هل تحمل اسم تزويج ابنتها؟ الجواب: كان ينبغي على البنت أن ترفض الزواج من هذا الذي لا يجوز أن يكون زوجا لها، لأنني كما ذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمه الله عليه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. أيوة، طبعا في من أهل العلم أن يضعف هذا الحديث، لكن شيخ الألباني صحح. طيب ما علينا، فاللي ما بصليش وبسب الدين هذا ليس مرضي الدين والخلق، وأمها آثمة في هذا الباب، وكان ينبغي على هذه البنت أن ترفض، وهي آثمة أنها قبلت الأخرى، فإن هذا ليس أهلا أن يكون زوجا. طيب، لي صديقة في المرحلة الجامعية لبست النقاب دون علم أهلها، وعندما علموا جعلوها تقسم بالإجبار، يعني بالإكراه، يعني ألا تصلي في أي مكان في الخارج وتجمع الصلوات بعد العودة للبيت، فهل تصوم عن ذلك كفارة يمين وتصلي، أم كيف تصرف؟ الذي الجواب حول الملك الوهاب: الذي يظهر لي أنها أكرهت على هذا اليمين وأنه لا شيء عليها، ومع ذلك لو كفرت لتحتاط لدينها فيكون هذا ذلك حسنا. ده رقم واحد. يبقى واحد، هي أكرهت والذي يظهر أنه لا كفارة عليها لأنهم أكرهوها. طب اثنين، لو احتاطت لدينها وكفرت يكون ذلك حسنا. طب ثلاثة، هم آثمون في فعلهم هذا. أربعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، بمعنى أن الأذان أذن وبعد وقت يكاد الفرد أن يخرج عن وقته، يعني العصر المغرب يأذن وما صلت العصر، تسمع كلام أبيها في هذا؟ لا. تسمع كلام أمها في هذا؟ لا، لأنهم أمروا بمعصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. ما المانع أن تدخل أي مسجد وفي مصلى النساء تصلي، أو في أي مكان إن كان مع سجادة في الحقيبة تبعتها تفرش تصلي، أي نعم. إذن لا يطاعون في مثل هذا الأمر، والواجب على الوالدين أن يعينوا هذه البنت على نقابها، وأن يعينوها على صلاتها، وأن يثنوا عليها وأن يشجعوها ويعلموا أن ما وفقت إليه فيه الخير لها والخير لوالديها. فإذا دعت لوالديها وهم على قيد الحياة وبعد الممات كان هذا الدعاء نافعا. والرسول عليه الصلاة والسلام اشترط أن يكون صالح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، ولا عاوز بنت متفسفة تلبس بنطلون جينز وبلوزة فوق الكمر وشعرها كده عسولة وحلوة. نسأل الله الهداية لنا ولكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أين نحن من هذا؟ الأب مسؤول والأم مسؤولة أن تفرض الحجاب على البنت، لأن الله تعالى فرضه وقد بلغت وحاضت. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عجيبة جدا. إذا لبست البنت النقاب ده يعترض وده ينكر وده يتكلم، وإذا مشت البنت بستريتش ولا جينز ولا بض ولا مش عارف إيه لا يعترض أحد. لا تعترضون على ما حرم الله وتعترضون على ما أوجب الله؟ أين العقول؟ ألسنا مسلمين؟ إن الله يا جماعة، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. نعم إخوان، دينك دينك، لحمك دمك، نحن ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية لوقت قصير، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قل إن الموت والذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ماذا ستقول لربك غدا حينما تلاقيه وقد خرجت ابنتك من البيت متبرجة، وما بل حينما تتحجب تعترض؟ الله المستعان. أين الغيرة يا عباد الله؟ يا أين الغيرة يا أهل الإسلام، يا أهل التوحيد، يا أهل السنة، يا أهل المروءة، يا أهل الفحولة، يا أهل الرجولة، أين الغيرة على العرض؟ الله المستعان، عليه التكلان. طيب، تقول صديقتي معها ثلاثة أطفال، عندما ولدت الكبير عق عنه أبوه بعجل وفرق نصفه على الفقراء والنصف الثاني لهم، وعندما أرادت أن تعمل قالت إذا أكرمني الله بالوظيفة سوف أذبح خروفين لله، ظن منها أن العقيقة السابقة لا تصح، قد أكرمها الله بالعمل ولم تذبح حتى الآن وتنوي ذبح خروف واحد فقط، فهل تأثم والعقيقة الأولى تصح؟ هل العقيقة الأولى تصح؟ أولا صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العقيقة للذكر شاتين وللأنثى شاة، هذا رقم واحد. رقم اثنين تكون في اليوم السابع فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين، فإن لم يكن ففي أي يوم من أيام الإيه العمر. أين؟ وهناك من أهل العلم من ضعف هذا قال يعق عنه دون ارتباط ب 14 21. طيب رقم أربعة، الذين قالوا إن العجل عزكم الله يعق به مثلا عن سبعة، يعقل عن سبع بنات، أي نعم، هؤلاء قاسوا العقيقة على الأضحية وقاسوها على الهدي، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن الذكر شاتين والأنثى شاة. طيب هو عق عن ابنه الحمد لله نسأل الله القبول. طيب هي قالت لو ربنا يصل لي وظيفة هذبح خروفين، ده بقى مش عقيقة، دي نذر، وربنا أثنى على الموفين بالنذر، فقال جل وعلا في كتابه من سورة الإنسان، يا سورة الدهر يعني، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أيوة. فإذا الوفاء بالنذر عند تحقق ما علق الأمر عليه واجب، فريضة، حتم لازم، إذا لم تفعل تأثم ما دامت قادرة وقد حقق الأمر الذي علق عليه وهو الوظيفة، يبقى يجب عليها ذبح الخروفين، وذبح خروف واحد لا يكفي. فلو ذبحت واحد وبعد فترة الثاني لعدم قدرتها لا بأس إن شاء الله، المهم أن تفي بإيه؟ بالنذر. يبقى في فرق بين النذر والعقيقة. العقيقة دي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء للقادر، وبعض أهل العلم قال هي واجبة على القادر. أما النذر لا خلاف فيه أنه إذا علق النذر على شيء وتحقق وجب الوفاء به عند الجميع، إلا إذا عجز. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، هذا في صحيح مسلم، والله أعلم. طيب، بيقول ما حكم أموال التليجرام أن نضع مبلغ ويزيد كل شهر لمدة 3 أشهر ويأخذ المال بالمكسب؟ يعني أنت تضع 1000 جنيه تأخذ يجوا عليهم مكسب 200 أو 300 أو أكثر أو أقل، يعني زي البنوك، يعني ربا، يعني ربا اسمه ربا الفضل، وربا الفضل محرم بالسنة وإجماع الأمة، أما ربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. طب إيه ربا النسيئة ده؟ ربا النسيئة يا سيدي أنت تشتري ثلاجة، الثلاجة دي ب 12,000 جنيه تقسيط كل شهر 1000 جنيه، فأنت بدل ما تدفع في 12 شهر دفعت المبلغ في 16 شهر، حدث عندك إجهاض اقتصادي فتخلفت عن قسطين أو 3 فيزيدون المبلغ، كلما تأخرت عن دفع مبلغ سداد قسط يزيدون، ده اسمه ربا النسيئة. ده ربا النسيئة ده محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأم. طب ربا الفضل حكايته إيه؟ نأخذ منك 2000 جنيه واتفق أنا وإنت أننا نردهم لك 2500، ده اسمه ربا الفضل الزيادة، ده محرم بالسنة وإجماع الأمة. وربنا جل جلاله قال في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه لعن آكل الربا وموكل وكاتب وشاهدي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اجتنبوا 7 الموبقات اللي هو الشرك بالله والسحر والقتل وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المؤمنات المحصنات وأكل الربا، دي 7 الموبقات يعني المهلكات المدمرات. ولذلك ربنا جل جلاله قال في القرآن يمحق الله الربا ويربي الصدقة. الرجل المرابي ده إذا بنى قصر لا تغتر، إذا ركب سيارة همر لا تغتر، إذا حمل آيفون لا تغتر، فستأتي عليه اللحظة لا يجد رغيف الخبز. ليه؟ بسبب الربا، إلا إذا تاب إلى التواب، إلا إذا تاب إلى التواب. لكن الذي يخطط طريق الربا ده موعود، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. نسأل الله العفو والعافية. طب البركة كيف نستجلبها في المال؟ كيف نستجلبها في الصحة؟ كيف نستجلبها في الزوجة؟ كيف نستجلبها في الأولاد، في البيوت، في المركوب اللي هي السيارة، في التجارة؟ نستجلبها بالإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبالإيمان والتقوى نستجلب البركة. أين؟ والله أعلم. هذا يقول كيف أحقق الاستعانة بالله وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ربنا قال في القرآن سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن كله إياك نعبد وإياك نستعين. إيش معناها؟ لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، أي جل جلاله. طيب، يعني أكون معتقد أن العون بيد الله وأن التوفيق بيد الله، ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة. كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه معناها؟ معناها لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. وأنت تعلم حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الترمذي حينما كان رديف النبي يعني راكب خلفه، قال يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، اللي يبقى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، ثم ماذا؟ ثم يقول هل طبع كتاب PDF من جامع الكتب المصورة جائز بالرغم من كتابة المؤلف أنه لا يحل طبع الكتاب إلا موافقة خطية منه؟ يا أخي خلاص، هذا يعني جهده العلمي، فما دام كتب هذا فالتزم بما كتبه سلمك الله. وأنا أقول للمصنفين يعني إذا كان الإنسان سيصور ولن يتاجر فافسحوا له المجال حتى لا يكون العلم حقرا على أحد. طيب، يقول والدتي تجاوزت 40 من العمر وعليها قضاء من رمضان، لكن عند صومها تتعب صحتها ويصعب عليها ذلك مع العلم أنها في رمضان تصوم كاملا وأيضا تتأثر صحتها، لكن ليس كما هو خارج رمضان، فهل يجوز لها أن تدفع كفارة عوضا عن صيام القضاء؟ يا أخي بارك الله فيك، الله عز وجل قال بارك الله فيك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أما الذي ابتلي بمرض مزمن وعجز عن الصيام فالله تعالى قال على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.